إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. جاءت هذه الآية عقب الآية التي أعجز الله عز وجل بها الإنس والجن، أعجز الله تعالى الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وسبق لنا في الحصة الماضية أن وقفنا عند الحديث عن إعجاز القرآن، وبينا بأن القرآن معجز أعجز الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر صور مثله، بل أن يأتوا بصورة مثله، أعجزهم الله تعالى أن يأتوا بصورة مثل القرآن. إن كانوا يزعمون أنه من عند غير الله فليأتوا بصورة مثل القرآن، وأقصر سورة في القرآن فيها ثلاث آيات: إنا أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الإنس والجن عاجزون عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وبما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكلامه سبحانه وتعالى ليس مثله شيء، كما أن الله تعالى ليس كمثله شيء فكلامه أيضا لا يشبه كلام البشر، ويستحيل أن يشبه كلام البشر. ولذلك قلنا سابقا بأن البرهان والحجة على أن هذا القرآن واجب على الناس جميعا أن يتبعوه قانون واجب على الناس أن يلتزموه وأن يعملوا بأحكامه لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. والحج على أنه من عند الله والبرهان والدليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل هو أن هذا القرآن معجز عجز الله به الإنس والجن، لم يذكر الملائكة لأن الملائكة مؤمنون بطبيعتهم لا يعارضون في شأن القرآن الكريم. إذن القرآن معجز، وقلنا بأن الإعجاز له شروط، منها التحدي ووجود المقتضي وانتفاء المانع، وهذه كلها متوفرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن تحدى به محمد صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وقال لهم إني رسول الله إليكم، وبرهاني ودليلي وحجتي على أني رسول الله إليكم هذا القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه، هذا هو القرآن الذي أوحاه الله إليه، وهذا هو دليلي وبرهاني على أني رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ثم هذا هو الإعجاز، تحداهم وقال لهم إن كنتم تزعمون وتظنون أن هذا القرآن ليس بكلام الله وأنه من كلام البشر فأنتم بشر وفيكم الفصحاء وفيكم البلغاء، وأن هذا القرآن هو بلسان عربي وأحرفه من أحرف الأبجدية العربية، من الأحرف العربية الأبجدية، وأنه مركب ومنسق على منوال كلام العرب، ابتدى وخبر وفعل وفاعل وفعل وناء إلى آخره. فهذا إذن وأنتم فيكم الفصحاء والبلغاء، وخطبهم وأشعارهم وقصائدهم كانت ناطقة بذلك، وفيهم يعني فهم أصحاب فكر ناضج وأصحاب خبرة وتجربة واسعة كبيرة، ومع ذلك لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يعارضوا القرآن الكريم. فهذا هو التحدي وهذا هو الإعجاز. وجود المقتضي فأكثر من أن يستدل عليه، لأن هذا الدين الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم قد سفه أحلامهم وسخر من آلهتهم وأبطل ما كان يعبد آباؤهم بألفاظ نابية ساخرة، ومع ذلك فهذا هو المحرك، يعني وجود المقتضي هذه وجود المحرك والدافع إلى الرد، لأن الإنسان حينما يتحدى الآخر يقول له إن كان لك مقدرة أن ترد فرد، فحين ويعطيه فرصة، وهذا هو انتفاء المانع، أن يكون لا يكون هناك مانع يمنعه من المعارضة. والقرآن الكريم أيضا توفر في هذا الأمر، لأنه لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجما في خلال 23 سنة، وهذه فرصة كافية، لأن القرآن كان ينزل يعني آيات وصور تنزل منه، وبين نزول هذه الآيات وأخرى فسحة من الوقت فيه فرصة للرد وللمعارضة. إذن فحينما عجز العرب وهم أولى الناس بالرد لأن القرآن نزل بلسانهم وبلغتهم، فلما عجزوا عن الرد ولجأوا إلى الحرب بدل المعارضة، دل ذلك وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بدل تآمرهم واجتماعهم على معارضة القرآن، دل ذلك على أنهم عاجزون أن يأسوا بمثل هذا القرآن، وهم عاجزون فعلا، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي، فإن لم تفعلوا يعني أن تعارضوا القرآن أن تأتوا بعشر صور مثله مفتريات، ولن تفعلوا أبدا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن الله عز وجل أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر صور مثله أو ب سورة من القرآن، فهم عاجزون طبعا، وهذا دليل على أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فهذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى. لما أعجز الله به الإنس والجن كما قلنا، ذكر الناس بفضائل هذا القرآن الكريم على سائر الكلام، بأن هذا القرآن له فضل وتفوق على سائر الكلام، مدمجا ذلك بالنعي عليهم وتوبيخهم أن حرموا أنفسهم الانتفاع بما في هذا القرآن أو بما ضرب الله في هذا القرآن من أمثال. وضرب الأمثال في القرآن هو ناحية من نواحي إعجاز القرآن الكريم. احنا سبقنا كنا بينا بأن القرآن معجز، وإعجاز القرآن ليس من ناحية واحدة، ليس من ناحية البلاغة والفصاحة، بل من نواحي متعددة، حتى إن العلماء لم يصلوا حتى اليوم إلى حصر أوجه إعجاز القرآن الكريم، فهو معجز من نواحي متعددة وفي مجالات مختلفة، ليس من وجه واحد، وإنما من أوجه مختلفة ومتنوعة متعددة. إذن من نواحي إعجاز القرآن الكريم هو ضرب الأمثال، ضرب الأمثلة، ضرب الأمثال في القرآن. فلذلك جاءت هذه الآية التي تتحدث على أن الناس لم ينتفعوا بما ضربه الله عز وجل في القرآن من أمثال. قال ولقد صرفنا للناس، بعد آية الإعجاز المباشرة، قال وقال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالقرآن ينعى عليهم ويوبخهم حيث حرموا أنفسهم الانتفاع بما ضربه الله عز وجل في هذا القرآن من الأمثال، لأن الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله تعالى قد ضرب الأمثلة في هذا القرآن، قالوا لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. صرفنا يعني وضحنا وبينا للناس، لكل الناس، الناس هنا الألف واللام للعموم، بدليل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إذا دل على أن الناس كلهم. صرف الله وبين ووضح في القرآن الكريم للناس من كل مثل، من كل مثل شريف، من كل مثل يحتاجه الناس. لذلك كانت مثل تنوين في مثل هو للتشريف للتعظيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقدمت الناس هنا، لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، حيث لم تذكر في الآية السابقة، ولقد صرفنا في هذا القرآن في الآية التي قبلها، ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني لم نذكر فيه الناس. وسيأتي في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، تقديم القرآن على الناس. هنا ذكر الناس، ذكر الناس لأن الحديث في سياق الآية في إعجاز الناس، فالناس مقصودون بالذكر، أن هذا الإعجاز حاصل لهم، وبما أن هذا الإعجاز وأنه مقصودون به، كانت البلاغة والقرآنية تقتضي تقديم الناس هنا. أما في الآية التي سبقت لم يذكر فيها الناس، لأن سياق الحديث كان عن المشركين وهم معروفون من السياق، فلم يحتاج إلى ذكرهم. أما في سورة الكهف فأخر الناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، لأن الحديث عن أهل النار الذين فاتهم الانتفاع بالقرآن، فكان تقديم القرآن أهم في ذلك السياق، لأن القرآن الكريم يقدم لفظة يؤخر لفظة على حسب ما يقتضيه المقام وما تدعو إليه الحاجة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قلنا بأن ضرب الأمثال في القرآن هذا نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم، والله عز وجل قد ضرب الأمثال، وفي سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله تعالى يضرب الأمثال في القرآن لأن ضرب الأمثال للناس، ضرب الأمثال يقرب المعنى ويوضح المقصود، ولذلك تعارف الناس على ضرب الأمثال في الأشياء، وخاصة في الأشياء التي تكون العقول عاجزة عن إدراك كنهها وحقيقتها، فيكون الأمر يحتاج إلى ضرب المثل لتبسيط الصورة ولتوضيحها ولتقريبها للأفهام. ولذلك نجد القرآن الكريم مليئا بضرب الأمثال، ضرب أمثلة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد، توحيد الله عز وجل والشرك، وأن الشرك بجانب التوحيد، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فحينما الإنسان يعرف العنكبوت ويعرف نسيج العنكبوت أنها يعني تصنع نسيجها لأجل أن تصطاد الحشرات لتتغذى منها، لكن هذا النسيج أو هذا البيت، بيت العنكبوت، بالنسبة للإنسان لا شيء، لا يقيل من الحر ولا من البرد ولا من أعين الناس، إذن فهو وجوده وعدمه سواء. فكذلك من يتعلق بغير الله ومن يشرك بالله ومن يعتصم بغير الله فإنه بمنزلة من بنى بيتا مثل بيت العنكبوت، إذن كأنه لم يفعل شيئا، كأنه لم يصنع شيئا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فانظر كيف يضرب الله عز وجل الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وما لها من أسس، من أسس وجذور في الأرض وارتفاع في السماء. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الشرك، كمثل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرن. تلك الشجرة التي تنبت هنا وهناك على أطراف البحار وأطراف الأودية ويكون ليس لها جذور ممتدة في الأرض وليس لها امتداد على الأرض، بمجرد أن يأخذها الإنسان فيجلها يعني عرقا رقيقا جدا يأخذها فتقتلع، وكأنها لأن لا وجود، لا أصل لها ولا حقيقة لها. هكذا يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس. ضرب الله المثل للناس الذين يتصدقون وهم مؤمنون مخلصون في صدقاتهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. انظر كيف ضرب الله المثل لمن ينفق ماله في سبيل الله، مثل حبة واحدة تنبت 7 وكل واحد وكل الواحد من 7 تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة واحدة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الذي ينفق المال وليس له الإيمان وليس له الإخلاص كمثل ماذا؟ كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صخرة في الأرض جئت بحفن من التراب فوضعتها على الحجرة وغطيت بها الحجرة، فالذي يرى وينظر يظن أن هنا أن هذا التراب منبت وأن ذا زرع الإنسان فيه شيء سينبت، فيأتي المطر ويزيل هذا التراب من ظهر هذا الحجر، من سطح هذا الحجر، فيبقى الحجر صلبا لا يمكن أن ينبت فيه شيء. فكذلك الذي يعني لا يخلص في عمله لله ولا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ضرب الله المثل للدنيا، حقيقة هذه الدنيا والأيام القصيرة التي يقضيها الإنسان فيها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. نحن نشاهد حقيقة الدنيا كل سنة، كل سنة نشاهد حقيقة الدنيا بما ضرب الله من مثل وبما أوجد على الأرض. يأتي فصل الربيع فتنبت الأشجار والخضر والفواكه وتثمر وتزهر وتتعدد الألوان والأشكال وتصبح يعني جنة على الأرض، فما هي إلا أيام قليلة. ويأتي فصل الصيف فإذا هي هشيم تدره الرياح وأصبحت أثرا بعد عين، أصبحت الأرض حمراء قاحلة جافة، وكأن ذلك تلك الخضرة وذلك الجمال كأنه لم يعد موجودا. فتلك أيضا حقيقة الدنيا. إذن فالله تعالى يضرب الأمثال. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ضرب الله عز وجل الأمثال للناس ليتعظوا، ضرب الله المثل لمن لم يعمل بعلمه ولم يؤمن بربه، قال فمثله كمثل الكلب واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وضرب الله مثلا أيضا للذين يحملون العلم ولم يعملوا به، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل الإنسان الحمار والبغل والإبل مملوء بالكتب الضخمة والنفيسة على ظهره، هل ينتفع منها بشيء؟ لا ينتفع منها بشيء. فكذلك ضرب الله المثل لمن أوتي علما ولم يؤت عملا، لأن ثمرة العلم هو العمل، الذين أوتوا العلم والإيمان. إذن في القرآن الكريم ضرب الله فيه الأمثال لأجل أن يتذكر الناس، لأجل أن يتعظوا، لأجل أن يعتبروا، صرف الله في هذا القرآن من كل مثل يحتاج الناس إليه، فلا عذر للناس. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، هذا هو الواقع وهذا هو حقيقة الأمر، فأبى أكثر الناس العمل بهذا القرآن والانتفاع بهذه الأمثال، أبوا إلا الكفور، والكفور يعني الجحود، فأبى أكثر الناس إلا جحودا بهذا القرآن وبما ضربه من أمثال، ورفضوا الإصغاء إليه والانتفاع به فأقيمت عليهم الحجة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. انظر إلى هذه الأسئلة التعجيزية التي تشتمل على الجحود وعلى السخرية وعلى الاستهزاء وعلى عدم الانتفاع بهذا القرآن. هؤلاء الناس يسألون آيات ومعجزات والمعجزة بين أيديهم، يسألون معجزات حسية والمعجزة المعنوية بين أيديهم، يسألون ما لا ينفعهم ويتركون ما ينفعهم. فلما بين الله في القرآن أنه ضرب الأمثال للناس وبين أن أكثر الناس أبوا إلا كفورا، ضرب الله تعالى مثلا من وأعطانا نماذج من هؤلاء وأسئلتهم وأطراحاتهم التي كانوا يطرحونها على رسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في سبب النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل برسالة الإسلام ودين الحق وسفه أحلامهم وسخر من آلهتهم وأبطل دينهم، اجتمعوا وقالوا تعال نفاوض محمد صلى الله عليه وسلم، فعرضوا عليه كما عرف في السير، فعرضوا عليه قالوا إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما شئت، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد زوجناك من أحسن وأجمل بناتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إني رسول الله إليكم لا أريد لا جاها ولا منصبا ولا مال ولا شيء. فلما يعني عجزوا عن إقناعه بالعدول عن رسالته جاءوا بهذه الأسئلة التي يقصدون من لا هم لا يريدون إطلاقا أنه لو كانت هذه الآية فعلا حصلت سيؤمنون، وإنما يريدون أن يبعدوا على أنفسهم على أنهم يعني معذورون في عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأتي لم يحقق لهم مرادهم، وأن ما سألوه من المعجزات والآيات غير حاصل، بينما آيات ومعجزات حاصلة حصلت وستحصل ومع ذلك لم يلتفتوا إليها، ولذلك قالوا لن نؤمن لك، وهذا يدعى نفي التأبيد في المستقبل، نحن لن نؤمن لك، إذن لن نؤمن لك إلى متى؟ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أسئلة تعجيزية يعني حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الأرض هنا يعني ألف اللام للعهد، يعني الأرض المعهودة وهي أرض مكة، الأرض القاحلة التي تقل فيها المياه، فيطلبون أن يفجر يعني عينا يانعة لا ينضب ماؤها لا يتوقف, يعني أن يحصل انفجار في الأرض فتخرج مياه عظيمة قوية في مك في أرض صحراء يقل وجود الماء فيها حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع, وفي قراءة حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع, ينبوع يعني أرض نابعة لا تنضب, يعني الماء ديالها ما كيتوقفش, تفجر لنا من الأرض ينبوع فنسقي منها ونشرب ونحن ودوابنا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا, تكون لك جنة, الجنة يعني البستان, وقالوا لك تمويها يعني حتى أننا لا نريد يعني المعجزات لأنفسنا فقط, وإنما بما أن البستان والجنة لابد أن يكون مملوكا, البساتين عادة تكون مملوكة للناس, فقال نريد أن تكون لك أنت, المهم هو أن تحدث فيها النخيل والعنب وأن يكون فيها أنهار ويكون فيها مياه عذبة جارية حتى نرى ذلك. أي طيب, يعني كانوا يقولون نحن لا نريد, إنما هدفنا هو حصول المعجزة وليس المقصود هو أن ننتفع نحن. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار الأودية خلالها تفجيرة, إن كنت لا تريد هذا ولا ذاك, فهم سألوا أولا ما ينفعهم أن تفجرنا من الأرض ينبوع عينا نشرب منها, فإن لم توافقنا في هذا فأتينا بما يضرنا, إن لم تأتينا بما ينفعنا فأتينا بما يضرنا, أو تسقط علينا كسفا من السماء, أو تسقط علينا قطع من الأجرام السماوية, أو تسقط علينا كسفا أو كسفا في قراءة كسفا من السماء. عجيب, إذا سقطت قطع من السماء عليهم هل يبقى لهم وجود؟ هل يحيون بعد ذلك؟ أو تسقط علينا كسفا من السماء, أو تأتي بالله, انظر إلى هذه الأسئلة, أو تأتي بالله والملائكة قبيلا, أن تأتي بالله لنشاهده, لأنهم تعودوا على رؤية الأصنام التي يزعمون أنها آلهة, أو تأتي بالله والملائكة قبيلا, والقبيل هم يعني جماعة من جنس واحد من نوع واحد, أنه يراكم هو قبيله يعني جماعته, يعني أن تأتي بجماعة الملائكة, أن تأتي بالله وتأتي بجماعة من الملائكة, أو يكون لك بيت من زخرف, يعني يكون لك بيت من ذهب, فانظر إلى تأثير المادة على هؤلاء, أو ترقى في السماء, ترقى في السماء يعني تصعد في المرقاة كما يطلع الإنسان في المرقاة يعني في السلم أو السلسور في المرقاة, أن ترقى في السماء. طيب فلو رقى في السماء قالوا لن نؤمن لرقيك, أنت صاعد إلى السماء ومع ذلك لن نصدقك أنك صعدت, معنى هذا أنه سيكذبون أعينهم ويقول بأن هذا سحر, لأن هذه نهاية المطاف, أنه في حينما يعجزون يقولون إن هذا سحر, إن هذا إلا سحر. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه, ما غاديش نصدقك, وخل ترقى في السماء ما غاديش نصدقك حتى تأتي بكتاب نقرأه, وهذا الكتاب الذي يقرأه عليكم غيرنا يعني ما كفيش يعني ما صلاحش, يعني كأنهم يريدون أن يأتي بكتاب جامع, لأنهم كانوا يعترضون لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة وإنما نزل مجزأا, فلو نزل جملة واحدة لقالوا لأن هذا نزل دفعة واحدة فلا نستطيع أن نعارضه ولا نستطيع أن نعمل به, إذن فهم دائما يريدون التهرب من الحقيقة, يريدون العناد والملاججة والمخاصمة, ليس نيتهم إطلاقا الإيمان, ولو علم الله أنهم يريدون الإيمان لجاءهم ببعض ما سألوا, ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه, جاء الجواب, علم الله رسوله كيف يجيب, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا, قل سبحان ربي يعني في معنى التعجب عجبا لهذه الأسئلة, قل في قراءة بصيغة الماضي, قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا, يعني ما كنت إلا بشرا رسولا, أنا بشر مثلكم وأنا رسول الله إليكم, لست إلها حتى أستطيع أن أفجر في الأرض ينابيع أو أن أسقط عليكم السماء أو أن كل هذا لا أملكه، أنا بشر مثلكم، مهمتي ورسالتي هو أن أبلغكم ما أمرني الله سبحانه وتعالى بتبليغه لكم، هذه هي رسالتي وهذه هي مهمتي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، بشر مثلكم إنسان، رسول أرسلني الله عز وجل إليكم أبلغكم، يبلغكم ما أوحى الله به إلي، هل كنت إلا بشر رسولا. ثم جاءت الآية التالية لتبين حقيقة ما يبطنه هؤلاء، العلة الحقيقية التي هي وراء جحود هؤلاء ووراء كفر هؤلاء ووراء رفض هؤلاء للإيمان. قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه هو حقيقة الأمر، لأنه كان في, 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 في ظنهم وفي خيالهم أنه لا يمكن أن يكون إنسان بشر مثلهم يختاره الله من بينهم فيوحي إليه ويرسله إليهم، هذا اعتقاد سائد عند الأولين والآخرين، من عهد نوح إلى قوم هود إلى قوم صالح إلى قوم شعيب إلى قوم فرعون وجنوده إلى من بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، كلهم كان هذا هو ديدنهم، هذا هو هذه العلة الحقيقية التي تكمن وراء جحود هؤلاء، وما أنهم أن عقولهم لم تتحمل أن يرسل الله رسولا من الناس ليبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قوم نوح لنوح عليه السلام ماذا قالوا له؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قوم هود ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، اسمع، ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إذا أطعتم بشر واحد مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيوة. قال أيضا قوم صالح ما أنت إلا بشر مثلنا، وقال أيضا قوم شعيب وما أنت إلا بشر مثلنا، وقال فرعون وجنوده لموسى عليه السلام أنؤمن، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ولنا عابدون، أنؤمن لبشرين مثلنا. قال أيضا المشركون من العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم بل عجب، كما قال الله عنهم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قالوا عجبا أن يأتي منذر لنا من الناس، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أكان العجب أن يأتي رسول إلينا أن يختار الله واحدا منا من بين أظهرنا ليبلغنا رسالته. أيوة. إذن هذه العلة الحقيقية، المشكلة الحقيقية في الناس هو أنهم لم يتحملوا أن يرسل الله رسولا من الناس إلى الناس، نعم، رسول من الناس إلى الناس. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. جاء القرآن الكريم ليبين ليرد على هذه العلة، رغم أنه لم يذكر لا بالنسبة لقوم نوح ولا لقوم هود ولا صالح، ولكن جاء في القرآن لأنه الرسالة الخاتمة ليبين للناس أنه لو كان ليجيب عن هذا التساؤل الذي طرح في أعقاب الزمن المتعاقبة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يعمرون هذه الأرض ويسكنونها، وهذا إشارة إلى أن الملائكة ليسوا من سكان الأرض. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، هم ينزلون ويصعدون، هم يسمون الملأ الأعلى لأن سكناه في السماء وليس في الأرض، الذي يسكن الأرض هو الإنس والجن، الملائكة ينزلون إلى الأرض ثم يصعدون، مقامهم ليس هنا وإنما في الملأ الأعلى في السماء. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان في الأرض ملائكة لنزل عليهم ملكا. فالله تعالى يبين للناس أن الرسول ينبغي أن يكون من جنس الناس من نفس النوع ليقع الائتلاف والتقارب. وإلا لو كان في الأرض في الآية أخرى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. لو أراد الله أن نرسل إلى الناس ملكا لفعل، لكن كيف يأتي هذا الملك إلى الناس؟ لو أرسله إليهم في صورته لما استطاعوا أن يألفوه. لو أرسله في صورته لما استطاعوا أبدا أن يألفوه ولا أن يقتربوا منه ولا أن يندمجوا معه. إذن شنو الحل؟ أن يرسله الله، لو أراد أن يرسل ملكا أن يرسله في صورة بشر. ولو جاء في صورة بشر لقالوا إننا لا نريد بشرا وإنما نريد ملكا، وهكذا فيكون اللف والدوران. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لهؤلاء كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله عز وجل شهيد بيني وبينكم، شهيد علي وشهيد عليكم، فهو سبحانه وتعالى يشهد علي ويشهد عليكم أني قد بلغتكم وأنتم أجبتم بهذه الأجوبة. فالله تعالى هو شهيد علينا جميعا، وهو سبحانه وتعالى خبير بسرائركم، عليم بصير بظواهركم. فهو سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم، هو الذي يتولى أمركم. أما أنا يقول صلى الله عليه وسلم فمهمتي هو أن أبلغكم رسالة ربي. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يقول للناس بعدما يعني خطب في خطبة الوداع قال لهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، يعني أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه كما كلفه الله سبحانه وتعالى وكما أمره. هذه هي مهمته وهذه هي وظيفته صلى الله عليه وآله وسلم. أما وراء ذلك فكل واحد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فالسعيد من وفقه الله عز وجل إلى الإيمان بالله وإلى التأمل في القرآن وإلى التدبر فيه والانتفاع بآياته، فإن ذلك في الحقيقة أو فإن ذلك هي السعادة الحقيقية التي يعيشها الإنسان في دنياه وفي أخراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين وأن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل بينهما مودة ورحمة، وأن يجعل منهما ذرية صالحة بفضله ورحمته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.